بسم الله الرحمن الرحيم.
من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومهله.
فإن من خير ما عمرت به الأوقات واستثمرت فيه الساعات مدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومطالعتها.
من رأى نبيا على حاله وهيئته ذلك دليل على صلاح الرأي وكمال جاهه وظفره بمن عداه.
المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك ترى.
كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهر ولا آدم، ليس بجعد قطر ولا سبط رجل.
المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك ترى.
كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك ترى.
ثم تأمل في تناسق أعضائه صلى الله عليه وسلم وتكامل.
المصطفى صلى الله عليه وسلم
يصف أنس بن مالك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
كأنك ترى.
أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل الشمس والقمر مستدير.
كأنك ترى.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كأنك ترى.
وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحلى بالعمام تحت حنكه الشريف، وكان لون عمامته الأسود، وربما أرخى طرفيها بين كتفيه.
المصطفى صلى الله عليه وسلم
وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ثلاثة أصل: محمد سطر، ورسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر.
المصطفى صلى الله عليه وسلم
فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرق نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.
كأنك ترى.
كان بكاؤه أن تدمع عيناه حتى تهمل، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليه، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء ما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم، مع الإشارة لشيء من هديه عليه الصلاة والسلام، والتي أعدها الشيخ خالد ابن عبد الرحمن ابن حمد الشايع. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه المحاضرة سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في أفياء فيحاء ودوحات غناء، نستروح فيها عبق الأريج وأرج العبير، حيث سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من جهة وصف خلقته، فإن هذا الأمر لا ريب أن كل مسلم ومسلمة يهفو لمعرفة حقيقة هذا الشأن، كما أن كل مسلم ومسلمة لا بد وأن يهفو قلبه لرؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعرفة أوصافه، وهذا من دلائل الإيمان الصادق وصدق المحبة له عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وقد ظفر الصحابة رضي الله عنهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفازوا بصحبته، وحازوا ثناء الله جل وعلا، إذ قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فنسأل الله الجواد الكريم أن يجعلنا من التابعين بإحسان. وقد يكرم الله جل شأنه من شاء من عباده برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية صحيحة توافق وصفه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. رواه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ عند البخاري رحمه الله في الصحيح: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فسيراني في اليقظة. وساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الجليل فتح الباري ساق طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك وبين إشكاله عليهم. ومن الأقوال في هذا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها تكون موجبة لتكريمته في الآخرة بإذن الله، وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. ومهما يكن من أمر فإن رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تكون معتبرة إلا إذا رآه الشخص على صفته التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان محمد بن سيرين إمام المعبرين عليه رحمة الله كان إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال له: لم تره. وهذا الأثر إسناده صحيح كما قال الحافظ بن حجر. وقال أيضا: وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا: إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته، فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه. وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي. فقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر رحمه الله: من رأى نبيا على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرأي وكمال جاهه وظفره بمن عداه. وأما من رآه متغير الحال عابسا مثلا فذاك دليل في الغالب على سوء حال الرأي. وقد نبه بعض أهل العلم إلى أن من فوائد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من فوائدها تسكين شوق الرأي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته وصحبته في الآخرة، وإنما يكون ذلك بمتابعته عليه الصلاة والسلام والحرص على لزوم سنته صلى الله عليه وسلم. وفي ضوء ذلك فإننا سنسوق وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على هذا الأمر غاية الحرص، فنقلوا كل دقيق وجليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا حتى اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، بل نقلوا الأحوال التي ليست ذات صلة وطيدة به عليه الصلاة والسلام، فتجد أنهم حفظوا ما له عليه الصلاة والسلام من الدواب والرماح والأسلحة وغير ذلك، بل إنهم نقلوا حتى أن الدواب هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكها نقلوا في أي عام ماتت وفي أي مكان وغير ذلك. وهذا يدل على كمال عنايتهم رضي الله عنهم بهذا الأمر. وبادئ ذي بدء قبل أن نذكر وصفه عليه الصلاة والسلام، فإن من الجدير أن ينبه هنا إلى أن جميع ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وصفه تدل على اكتمال خلقه عليه الصلاة والسلام وجماله. وأول ما نبدأ به هيئة المصطفى صلى الله عليه وسلم الظاهرة. وفي هذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فأشار بذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم وسط بين الطول والقصر، وهذا معنى ربع أو مربوعا. وأما لون بشرته فهو البياض الذي تخالطه الحمرة، فليس بأبيض خالص البياض كالأعاجم، والعرب لا تحبذ هذا اللون أن يكون أبيض خالصا، بل كان بياضه عليه الصلاة والسلام مشربا بحمرة. وقال: ليس بآدم، أي ليس بأسمر. ثم هاك وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصف أنس شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بجعد، والجعودة في الشعر ألا يتكسر ولا يسترسل. وليس شعره صلى الله عليه وسلم بقطط، وهو والشعر القطط هو الذي فيه التواء وانقباض ولا يطول إلا باليد، فلم يكن شعره عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، ولكن كان شعره مسترسلا. ولكن هذا الاسترسال ليس بسبط، وهو المسترسل جدا كشعور الروم، ولكن كان شعره رجلا أي متسرحا من أصل خلقته، وهو الوسط الحسن والذي يضرب به المثل في الجمال والحسن. ثم تأمل في تناسق أعضائه صلى الله عليه وسلم وتكاملها، فقد جاء في وصف المعصوم صلى الله عليه وسلم ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري ومسلم. وقوله هنا بعيد ما بين المنكبين يعني عريض أعلى الظهر، وجاء في رواية رحب الصدر. وهذه الصفة تدل على تناسق أعضائه وتكاملها، وتبين امتلاء جسمه وحيويته ونشاطه. وها هنا وصف آخر لشعره عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يبلغ شحمة أذنيه، وجاء في بعض الروايات أنه إذا طال وصل إلى منكبيه. وقد جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل أو يسدل شعره، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان أول الأمر يرسل شعره على جبينه ويكون كالقصة، وكان يفعل ذلك لأن أهل الكتاب كانوا يفعلونه، وكانت موافقة أهل الكتاب أول الأمر أحب إليه عليه الصلاة والسلام من موافقة عباد الأوثان، لأن أهل الكتاب عندهم بقايا من شرائع الرسل، فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب عليه الصلاة والسلام حينئذ مخالفة أهل الكتاب وأمر بذلك. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن فرق شعره، أي ألقى شعره إلى جانب رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته. ثم نأتي الآن إلى وصف شيب النبي صلى الله عليه وسلم. يصف أنس بن مالك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. رواه الترمذي في الشمائل. وعند البخاري في الصحيح أن أنسا قال: ليس في رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء. ويوضح هذا أيضا جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. رواه مسلم. ونأتي الآن إلى صفة تسريح النبي صلى الله عليه وسلم لشعره وتطييبه له، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعنى بشعر رأسه ولحيته بالتسريح والتطيب. ومما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وفي صحيح البخاري عن عائشة أيضا قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، قالت: حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. ومعنى قولها وبيص الطيب أي لمعانه، يعني تطيبه حتى ترى لمعان هذا الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته. ولم يكن هذا الأمر مشغلا له عليه الصلاة والسلام أو كان يداوم عليه، وإنما كان ذلك منه من وقت لآخر، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الترجل إلا غبا، رواه أبو داود وغيره. ومعنى غبا أي وقتا بعد وقت، كأنه كره كثرة الترفه والتنعم. وأيضا نأتي إلى صفة خضاب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما خضب ما شاب من شعره بالحناء والكتم، كما أخبرت بذلك أم سلمة رضي الله عنها، ورواه عنها البخاري في صحيح وغيره. والكتم نبت جبلي ورقه كورق الآس، يدق ويخضب به، وربما خلط مع الحناء. ولكن هذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم للحناء لم يكن منه على الدوام، بل في بعض الأوقات وتركه في معظمها. وكان عليه الصلاة والسلام يضع الطيب في شعره، ولكثرة ذلك تلون بعض شعره بلون الطيب، ثبت هذا عند الحاكم وغيره. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الحناء على الدوام، بل في بعض الأوقات وتركه في معظمها. وهذا الذي حققه الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقله عنهم العلامة الألباني رحمه الله في كتابه مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وحول شيب النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمازح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله قد شبت. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي. يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أنه قد أهمه ما جاء من وصف أهوال القيامة في تلك السور هما عظيما وخشية وخوفا من ربه جل وعلا. فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما أخشاه لربه، وما أعظم تدبره لآيات كتابه. وجاء في وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا قول أبي الطفيل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على الأرض رجل رآه غيري. قيل له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. رواه مسلم. ومعنى قوله أبيض مليحا مقصدا، أبيض يعني في صفاء، والملاحة أصلها في العينين، والمقصد في جسمه، يعني أنه لم يكن ضئيل الجسم ولا ضخمة ولا طويلا ذاهبا ولا قصيرا مترددا، كان وسطا فيهما. وأبو الطفيل حين قال وما على الأرض رجل رآه غيري، يعني أنه لم يبقى من الصحابة حيا إلا هو في ذلك الحين، وكانت وفاته رضي الله عنه عام 110 للهجرة. ولذا قال الإمام مسلم عقب رواية هذا الحديث: إنه آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده أن الجريرية رحمه الله سأل أبا الطفيل رضي الله عنه: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. وفي صحيح البخاري أن البراء رضي الله عنه سئل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. والبراء في هذا الحديث وكذا أبو الطفيل يصفان وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الضياء والنور والحسن والبهاء. وقد قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله معلقا على حديث البراء لما قال لا بل مثل القمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأن السائل أراد أنه مثل السيف الطول لما سأله قال هل كان وجه رسول الله مثل السيف، فرد عليه البراء فقال لا بل مثل القمر، أي في التدوير. ويحتمل أن يكون السائل قد أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، فإن السيف يضرب به المثل في اللمعان والبريق، فقال البراء رضي الله عنه بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا مثل الشمس والقمر مستديرا. وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، فرد عليه ردا بليغا، وذلك أن المتعارف عليه أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما. وأتى بقوله مستديرا للإشارة إلى أنه أراد بالتشبيه الصفتين معا الحسن والاستدارة. وقد قال بعض أهل العلم لم يكن وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم في غاية التدوير، بل كان في سهولة وهي أحلى عند العرب، لأن الإنسان إذا كان وجهه مستديرا تماما فإنه يكون فيه شيء من عدم الملاحة واكتمالها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه في استدارته مع سهولة، وهذا يجمع الملاحة والحلاوة عند العرب. وجاء أيضا في وصف طلعة نبينا صلى الله عليه وسلم الظاهرة النظرة وصف عاتكة بنت خالد المكناة بأم معبد لدى رؤيتها لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، حيث كانت رضي الله عنها وذلك قبل إسلامها نازلة بخباء في طريق المدينة، فنزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف أنه رسول الله، وكان زوجها غائبا، فلما رجع إليها أخبرته أنه قد مر عليها رجل معه شخص كذا وكذا، فما كان من زوجها إلا أن طلب وصف هذا الرجل، فنعتته ووصفته له في كلام بليغ في حديث طويل، ومنه قولها رضي الله عنها رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، تعني مشرق الوجه، ثم قالت وسيم قسيم، ومعنى وسيم حسن المضيء، قسيم أي حسن قسمة الوجه. ولعظم صفاء وجه نبينا صلى الله عليه وسلم وجلائه فقد كان أثر السرور يبدو على محياه الشريف، يصف ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه فيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، رواه الإمام البخاري في صحيحه. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كره شيئا بدا ذلك على وجهه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وإذا كره شيئا عرف في وجهه، رواه البخاري. ونذكر الآن أيضا وصف لحية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعفي لحيته ويأمر بذلك، وكانت لحيته كثة، قال جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية، رواه مسلم في صحيح. قالوا ولم يكن في لحيته طول عليه الصلاة والسلام، بل كانت لا تزيد على قدر قبضة اليد، لا لأنه يقص منها، بل كانت هكذا على خلقتها مع كثرة شعرها. ولذا قال العلماء إن اللحية لا تحلق ولا تقص ولا تنتف، بل تعفى وتكرم، كما نص على ذلك أهل العلم مستدلين بما جاء من أمره عليه الصلاة والسلام بإكرام اللحى وإرخائها وتوفيرها ومخالفة المشركين بذلك. ولم يكن في لحيته عليه الصلاة والسلام من الشيب إلا شعرات معدودات كما أشرنا من قبل، ولكن كانت عنفقته يخالط سوادها شعر أبيض، والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى، يدل على هذا ما رواه البخاري عن وهب ابن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. وقال عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في عنفقته شعرات بيض. رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله مستنبطا من جملة ما جاء من الأحاديث في شيب النبي صلى الله عليه وسلم: عرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله منبها لهذه المسألة قضية الشيب وما كان منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن شيبه كثيرا بينا حتى تزول عنه بهجة الشباب ورونقه ويلحق بالشيوخ الذين يكون الشيب لهم عيبا لدلالته على ضعفهم ومفارقة قوة الشباب ونشاطه. وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه: ما شانه الله ببيضاء. قالوا: بل إن شيبه عليه الصلاة والسلام زاده في عين الناظر إليه أبهة وتوقيرا وتعظيما. ولهذا تشاهد في بعض الأحيان أن تلتقي بإنسان يكون عليه الشيب الذي قد وخط شعره لكنه ممتلئ قوة ونشاطا، وأيضا يزيده في الاحترام والإجلال والتقدير. ثم نأتي الآن إلى صفة فم نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة عينه. فقد جاء في وصف المعصوم صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. رواه مسلم. وقد جاء معنى قوله ضليع الفم موضحا من راوي سماك بن حرب رحمه الله في السند حيث قال: ضليع الفم هو عظيم الفم. قال القرطبي رحمه الله: والعرب تتمدح بساعة الفم وتكره صغره، يعني في الرجال. وأما النساء فالمستحب فيهن ضيق الفم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. وجاء في صفة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، أن أبا زرعة الرازي أسند عن ابن عباس قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا النور من ثنيتيه. قال ابن كثير: إسناده جيد. أقول: وقد روى هذا الحديث الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير، ورواه الدارمي وغيرهما. وقد نبه ابن كثير رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث بأن إسناده جيد كما تقدم. ومعنى قوله في هذا الأثر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين، قالوا: حمرة في بياضها، كما رجح هذا ابن كثير رحمه الله. قالوا: وهو محمود في الرجال. قال ابن كثير: وذلك يدل على القوة والشجاعة. وجاء أيضا في وصف عيني النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عاتكة بنت خالد كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، لدى مروره عليه الصلاة والسلام عليها بخيمتها وهو في طريق الهجرة إلى المدينة، قالت رضي الله عنها: في عينيه دعج وفي أشفاره وطف. وقد قال بعض أهل العلم في معنى الدعج، قالوا: شدة سواد العين. أما الأشفار فهي حروف الأجفان، في قولها أشفاره فيها وطف. الأشفار هي حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب والوطف، ويروى الغطف بالغين أي الطول. والمقصود أن عيني النبي صلى الله عليه وسلم كانتا شديدتي البياض مع شدة سوادهما واتساعهما، ثم إن أشفاره وهي التي يسميها الناس الرموش كانت طويلة مع انعطافها وتثنيها، وهذا حسن محمود يتطلبه الناس لحسنه. ونلحق هنا مسألة اكتحال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد دلت الآثار التي نقلها الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن عينيه كانتا تبدوان مكحلتين ولو لم يكحلهما عليه الصلاة والسلام، وذلك لحسنهما وجمالهما، كما وردت بعض الآثار والأحاديث الدالة على أن من سنته القولية والعملية صلى الله عليه وسلم استعمال الكحل في العينين. فمن قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، رواه أبو داود. وأما من فعله فقد ثبت عند أبي الشيخ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا في الإثمد. ثم نلحق في هذا الموضع أيضا، وهو من المناسب بإذن الله، وصف حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وصفت أم معبد حاجب رسول الله فقالت: أزج أقرا. قال الحافظ البغوي رحمه الله في معناه: الزجج في الحاجب تقوس فيها مع طول أطرافها وسبوغ فيها. والقرن هو التقاء الحاجبين، ويروى في صفة عليه الصلاة والسلام خلافه، كما عند هند ابن أبي هالة قال: أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. قال أبو عبيد رحمه الله: ولا يعرف في وصف عليه الصلاة والسلام أنه ملتقي الحاجبين بين العينين إلا ما جاء في هذا الحديث، وهو حديث أم معبد. فالمعروف في صفة عليه الصلاة والسلام أنه أبلج الحاجبين، وهذا هو الذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان أبلج الحاجبين، كما في هذا النقل الذي ذكره أبو عبيد رحمه الله. ثم نذكر هنا أيضا وصف أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الأحاديث وصف أنف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أقنى، ولفظ الحديث أقنى العرنين، أي طويل الأنف طولا حسنا، ليس بالطول الكثير ولكن طولا محمودا، تعارف الناس على حسنه. فكان أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من الطول الحسن مع انتصابه ودقة أرنبته وحدب في وسطه، وهذا أكمل ما يكون في حسن الأنف وجمال خلقته، حتى صار مضرب المثل عند الناس في وصف الأنف الحسن الجميل. ومما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما أسنده الإمام البخاري رحمه الله في باب صفته عليه الصلاة والسلام من كتاب المناقب في صحيحه، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. وأيضا ما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض، فقيل لم يكن تحتهما شعر فكان كلون جسده، ثم قيل لم يكن تحت إبطيه شعر البت، وقيل كان لدوام تعهده له لا يبقى فيه شعر صلى الله عليه وسلم. ومهما كان من ذلك، فإن عدم رؤية الشعر في إبطيه عليه الصلاة والسلام منقبة جليلة وصفة كمال فيه صلى الله عليه وسلم، كمال بعدم وجود الشعر البتة بخلق الله له كذلك، أو كمال باستمرار تعهده لذلك الشعر في الإزالة، والله تعالى أعلم. ومما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين، وجاء في رواية: شثن الكفين والقدمين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: شثن بفتح المعجم وسكون المثلثة وبكسرها يعني غليظ الأصابع والراحة. وقال ابن بطال: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، كما تقدم في حديث أنس: ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين، هدب الأشفار أشفار العين، لم يكن سخابا بالأسواق، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، كان يقبل جميعا ويدبر جميعا. رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. فقوله شبح الذراعين يعني عريضهما، وقيل غير ذلك، والمقصود أن ذراعيه عليه الصلاة والسلام كانتا كاملتين في منظرهما وقوتهما وطولهما. ثم نأتي الآن إلى الحديث عن خاتم النبوة. فقد ذكر الواصفون للنبي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل له علامة من العلامات التي تدل على نبوته، وهي خاتم النبوة بين كتفيه. قال العلماء رحمهم الله: والروايات متقاربة متفقة على أن خاتم النبوة عبارة عن شاخص مرتفع عن الجسد بقدر بيضة الحمامة عليها شعرات مجتمعات، وموضعها بين كتفيه أو على أعلى كتفه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وكان خاتم النبوة من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها. ثم ذكر أحاديث فيه وقال: ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته، ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به. ثم قال: وأما ما ورد أن خاتم النبوة كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت منصور أو نحو ذلك، هذه الأشياء لم يثبت منها شيء كما قال الحافظ بن حجر. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما زر الحجلة فالمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. وقال بعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. كذا قال الحافظ الإمام النووي رحمه الله، واختار أن المراد بالحجلة هي الزر الذي يكون على البيت الذي كالقبة. وعلى كل القول الثاني قال به بعض أهل العلم. ومن الأحاديث التي جاءت في خاتم النبوة ما رواه عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد. كأن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وذلك في أول إسلامه، كان مما يعرفه من علامات النبي أن بين كتفيه خاتم النبوة، فاجتهد أن يراه ليتحقق من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، الجمع مثل جمع الكف. قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثأليل. الخيلان جمع الخال وهو الشامة في الجسد، والثأليل جمع ثؤلول وهي الحبيبات التي تعلو الجسد. يقول عبد الله: فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم والحافظ الترمذي في الشمائل واللفظ له. وقد كان قول عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا رسول الله، كان هذا في أول مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث في هذا الباب أيضا ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. رواه مسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن أحسن ما قال العلماء في الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أنه لا نبي بعده يأتي من ورائه. قال ابن كثير رحمه الله أيضا في تفسيره لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال: هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، كما أنه لا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة. ثم شرع الحافظ بن كثير في ذكر طائفة منها ثم قال: فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه إليهم، ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجن أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وهذا بخلاف الأنبياء عليهم السلام، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولون ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. هكذا انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم نأتي بعد الكلام على خاتم النبوة إلى الحديث عن لمحات من هيئة المصطفى صلى الله عليه وسلم الظاهرة. نتحدث عن لباسه وتختمه وجلوسه واتكائه ونومه ومشيه وطيب ريحه وكلامه وسكوته، وعن ضحكه وبكائه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فأما لباسه فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلبس لباس قومه الذي اعتادوه حتى بعد بعثته، لم يحدث أمرا جديدا من حيث شكل اللباس ومنظره العام، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر له، فلا يطلب العجيب أو الكامل الحسن من اللباس، بل يلبس ما وافقه، فقد لبس الصوف تارة، ولبس القطن، ولبس الكتان، كما لبس الخشن والغليظ. وكان أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام القميص والحبرة، وهي ضروب وأنواع من البرود فيها حمرة، وكان كم قميصه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، وكان أحب الألوان إليه عليه الصلاة والسلام البياض، وقال: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود وغيره. ولبس الألوان الأخرى إلا ما نهى عنه، وهو الأشياء التي نهى عنها: المعصفر والمزعفر والمعصفر. أقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء المعصفر والمزعفر، أما المعصفر فهو ما صبغ بالعصفر ويكون أحمر اللون، وكذا المزعفر وهو ما صبغ بالزعفران. وهذا لا يشكل، أعني ما جاء من قضية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وهو الذي يكون لونه أحمر، مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، فقد وفق العلماء بين هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام وبين النهي عنه، لأن النهي إنما يشمل ما كان أحمر خالصا، أما إذا كان أحمر وخالطه لون آخر فإنه من قبيل ما لبسه عليه الصلاة والسلام. وكان غالب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وتخبرنا الصديقة عائشة رضي الله عنها عن موقف لبس فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما بردة من صوف، فتقول: جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيبة. رواه أبو داود وغيره. وفي رواية أن عائشة قالت: عندما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم البردة: ما أحسنها عليك، شيب بياضك بسوادها وشيب سوادها ببياضك، تعني تداخل بياض النبي صلى الله عليه وسلم بسواد تلك البردة، فكان لها منظرا زاهيا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها فعرق فوجد منها ريحا فرجع فنزعها، مع أن الريح كانت من الصوف، وإلا فقد كان ريحه عليه الصلاة والسلام وريح عرقه كأطيب الطيب كما سنشير بإذن الله تعالى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحلى بالعمامة تحت حنكه الشريف، وكان لون عمامته الأسود، وربما أرخى طرفيها بين كتفيه. ثبت هذا في صحيح مسلم، وربما أيضا لبسها من لون آخر. وكان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، رواه الترمذي وغيره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود وغيره. ولبس نبينا صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، فهو محرم على الرجال إلى يوم القيامة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اتخذ بعد ذلك خاتما من فضة، وكان يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر، وكلاهما جائز لورود الأحاديث به وكلها صحيحة السند. لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إن التختم إن كان للتزين لأجل أن يتزين به المرء فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به يعني لأجل أن يستعمله في الختم ونحو ذلك فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقا، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين أن تصيبه نجاسة، كذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله. وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر. وكان اتخاذه صلى الله عليه وسلم للخاتم في أواخر السنة السادسة للهجرة، وذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام مكاتبة الملوك، وقيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، فعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال: وأومأ إلى الوسطى والتي تليها. رواه مسلم. ثم نأتي الآن للحديث عن خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعاله، وأيضا عن هديه في لبسهم. فقد لبس نبينا صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين أهداهما له النجاشي، ثبت هذا عند أبي داود وغيره. ومعنى ساذجين أي خالصين في السواد، لا يخالطه لون آخر، كما أهدى له أيضا دحية بن خليفة الكلبي الصحابي رضي الله عنه خفين فلبسهما عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله. ولبس عليه الصلاة والسلام أيضا النعان، ومما جاء في وصف عليه أن لهما شراكين، والشراك هو السير يكون بين الأصبعين. وجاء أنه لبس نعالا جرداء بلا شعر، وجاء أيضا أنه لبس النعال المخصوفة أي المخرزة. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في لبس النعلين أنه نهى الشخص عن المشي في نعل واحدة، ولكن ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، ثبت هذا عند الشيخين. ومن الحكمة في هذا النهي أن لبس النعل الواحدة والمشي بها تشبه بالشيطان، فإنه يفعل ذلك، كما صح بهذا الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أيضا أنه نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم، رواه الترمذي وغيره. وقد نبه أهل العلم كما قال الحافظ المناوي رحمه الله إلى أن الأمر هنا في هذا الحديث للإرشاد، لأن لبس النعلين أسهل وأمكن إذا كان الإنسان قد قعد لأجل ذلك. ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب، كالنعال التي تحتاج إلى ربط أو الأحذية التي تحتاج إلى ربط ونحو ذلك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا خلع بدأ باليسار، أمر بهذا وكان يحبه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي الآن إلى الحديث عن جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكائه ونومه وشيء من هديه في ذلك. فلم يكن عليه الصلاة والسلام متميزا على أصحابه بشيء يرتفع به عليهم، وهو بينهم واحد منهم في جلوسه واتكائه، ولهذا كان يدخل الداخل عليهم فلا يعرفه من بينهم حتى يسأل عنه. وهذا ما حدث لضمام ابن ثعلبة عندما دخل المسجد فقال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه، فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض المتكئ، رواه البخاري وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. قالت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. وقعدة القرفصاء هي أن يجلس الشخص على اليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. تقول إنها رضي الله عنها جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد تلك القعدة، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني من الخوف، رواه أبو داود وغيره. والمعنى أنها بلغ بها الخوف والفزع مبلغه، وذلك لما جعل الله من المهابة والجلال لنبيه صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. يقول الحافظ المزي رحمه الله: كأنها، يعني قيلة رضي الله عنها، كأنها حين ظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعرف بلباسه أو مجلسه كما يكون في حال الملوك والأمراء والخلفاء، ثم لما جاءت ورأته غير متميز من أصحابه زادت هيبته عندها فأرعدت. ولما قدم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عليه الصلاة والسلام إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا عليه الصلاة والسلام، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وذلك فيما إذا كان عند أهله ونحو ذلك. وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف عندما تقدمت به السن عليه الصلاة والسلام، أو عندما كان مريضا. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة كما ثبت هذا في صحيح البخاري. والخمرة هي حصير صغير يتخذ من النخل والخيوط، ولم يكن يأنف ذلك ولا يتكلف فوقه. وكان عليه الصلاة والسلام لمزيد تواضعه ينام على فراش من جلد حشوه من ليف، وربما نام على كساء من صوف يثنى له ثنيتين. وكانت وسادته أدما حشوها من ليف، يعني من جلد حشوها ليف. وكان عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن كما ثبت في صحيح البخاري، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك أموت وأحيا. ثبت هذا في صحيح البخاري وثبت عند أهل السنن أيضا. وكان إذا عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان يقول غير هذا من الأذكار عند نومه عليه الصلاة والسلام مما هو مبسوط في محله، كما نبه لذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، وأيضا الحافظ الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الكلم الطيب، وأيضا سماحة شيخنا العلامة بن باز رحمه الله له كتاب في هذا رسالة لطيفة تحفة الأخيار بذكر جملة نافعة من أذكار الليل والنهار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر جملا مما تقدم بشأن نوم عليه الصلاة والسلام: وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. ثم نأتي الآن إلى ذكر هيئة مشي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وصف الصحابة رضي الله عنهم مشية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينوا ذلك أتم البيان. وجاء في وصفهم لمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها كانت مشية رجل يمتلئ حيوية ونشاطا، مع كونها دالة على الهيبة والوقار. ومن جملة ما جاء في هذا ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى. وعند أبي داود عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه أتى عائشة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده، فلم ينشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفى. وعن أبي الطفيل قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يهوي من صبوب. رواه أبو داود. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أمور هي كالتالي: أولا القوة والنشاط وشيء من السرعة، وهذا معنى كأن من حط من صبب، فالذي يهبط من أعلى أو من منحدر هذه صفته. ثانيا التقلع يعني القوة في المشي والارتفاع من الأرض. ثالثا أنه يرفع قدمه عن الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدميه على الأرض مسحا، وهذا من معاني التكفؤ في المشي. ويصف العلامة ابن القيم هذه المشية فيقول: وهذه مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشية ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشيته أعدل المشيات بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة، كما رواه الإمام أحمد في المسلم. وكان يمشي منتعلا، وقد يمشي أحيانا حافيا، وهذا في مناسبات معينة. وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة. قال جندب رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ثبت هذا في الصحيحين. ثم نأتي الآن لذكر شيء مما ثبت من طيب ريحه عليه الصلاة والسلام. فقد عرف نبينا صلى الله عليه وسلم بطيب رائحته، حتى إنه لو سلك طريقا لعرف أنه قد سلك من آثار الرائحة الزكية التي كان ينثرها عبر أرجائه. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى والبزار وصححه الحافظ ابن حجر. بل إن الله تعالى خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعل لعرقه رائحة طيبة وأثرا مباركا، وكان عليه الصلاة والسلام كثير العرق. يدل على هذا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام وقت القيلولة، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تمسحه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وفي رواية له أن أم سليم قالت: نرجو بركته لصبياننا، قال: أصبتي. أقول: وطلب البركة في مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من بعده شيء من هذا، وذلك لما جعل الله من البركة في عرقه وريقه وشعره عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لغيره فتنبه. فمن زعم ولاية أو صلاحا أو نحو ذلك فقال إن فيه بركة في ريقه أو في شعره أو في عرقه ونحو ذلك، فهذا زعم باطل، لأن هذه الأمور مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. ويصف أنس رضي الله عنه عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كأن عرقه اللؤلؤ، أي في الصفاء والبياض. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وتأمل في وصف أنس لهذا الأمر إذ يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه وائل رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه، ثم مج في الدلو ثم صب في البئر، أو شرب من الدلو ثم مج في البئر، ففاح منها مثل ريح المسك. وفي رواية عن الطبراني قال وائل رضي الله عنه: لقد كنت أصافح النبي صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلده فأتعرقه في يدي بعد ثالثة أطيب ريحا من المسك. وتأمل في وصف أنس لهذا الأمر إذ يقول رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وتأمل فيما سأسوقه الآن وما فيه من دلالة، حيث يحدثنا عن هذا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى يعني صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. رواه مسلم. وجؤنة العطار هي ما يضع فيه الطيب ويمكث فيه طويلا حتى يصبح معتقا له الرائحة الزكية التي لا تكون إلا في أطيب الطيب. قال العلامة النووي، الإمام النووي رحمه الله، قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته عليه الصلاة والسلام، كانت هذه الرائحة الطيبة صفة له عليه الصلاة والسلام وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ولنذكر الآن بعض ما يتصل بكلامه عليه الصلاة والسلام وضحكه وبكائه ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الأمر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا المجال: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام فصل مبين يعده العد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ، ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ويتكلم بجوامع الكلام، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. وكان جل ضحكه التبسم، بل كله تبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. وكان عليه الصلاة والسلام إنما يضحك مما يضحك منه عادة لدى الناس العقلاء، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويندر. وأما بكاؤه عليه الصلاة والسلام فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما أن ضحكه لم يكن بقهقه، ولكن كان بكاؤه أن تدمع عيناه حتى تهمله، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولنسق هاهنا بعض الأمثلة التي تبين أنواع بكائه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيم، وكان ضئرا لإبراهيم. وأبو سيف هذا هو البراء بن أوس، ويوصف بأنه قيم لأنه كان حدادا، والحداد وصاحب الصنعة يوصف بأنه قيم. وكان أبو سيف هذا زوجا للمرأة التي كانت ترضع إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمرضعة التي ترضع غير ولدها تسمى ضئرا، ولهذا تسمى هي ضئرا، وكذلك زوجها يسمى ضئرا. فيقول أنس رضي الله عنه إنهم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سيف هذا، وذلك ليزور ابنه وينظر إليه. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. يقول أنس فيما بعد: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني في سياق الموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت يا رسول الله تبكي وأنت رسول من رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. قد كانت وفاة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم وله من العمر سنة ونصف. ومن بكاء الرحمة الذي بكاه النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ يعني هل مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فهذا من بكائه عليه الصلاة والسلام الذي كان لأجل الشفقة والرحمة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ومن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلاوة القرآن واستماعه ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. هذا لفظ الإمام مسلم. قال ابن بطال رحمه الله: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته صلى الله عليه وسلم لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. وقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، وهذا من كمال رحمته عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة وشواهد وأمثلة بكاء عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وبعد، فإنما تقدم من اللمحات من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن واجهه ورآه لأول وهلة، وهكذا طلعته النظرة ولمحاته الظاهرة، وما سقناه من بعض هديه عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور لأمر مما ينبغي أن ترتفع له الهمم وأن يحرص عليه. ولو أردنا أن نستزيد في ذلك لوجدنا أمرا كثيرا يطول معه الوقت، ولكن نسأل الله جل وعلا الذي أكرمنا بمعرفة هذه الصفات أن يقر أعيننا برؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأن يكتب لنا مرافقته في الجنة،
كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا النعيم الأكبر والنضرة الكاملة بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحية إخوانكم في مؤسسة بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، حي التعاون، طريق عثمان بن عفان، هاتف وفاكس 454-7549. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.